بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. بقي عندي مجموعة من الاتصالات في اللقاء السابق. الأخ سعيد من أبوظبي بارك الله فيه سأل عن الجمعية، يقول إذا كان هناك جمعية يعني بين الأقارب مثلا ومضى عليها سنة، كيف أزكي ولو أنا مثلا أخذت بعد السنة وشيء من هذا القبيل. سعيد بارك الله فيك، بالنسبة لهذه الجمعيات التي يطلق عليها جمعية الموظفين ولا يلزم أن يكون من يشارك فيها من الموظفين، وإنما هي جمعية لجمع مال حسب اتفاق معين، كل شهر يدفع قسط معين ثم يعطى بالقرعة حسب الترتيب، فإن هذه الجمعية من باب التعاون على البر والتقوى والخير وجائزة ولله الحمد في قول جماهير أهل العلم. المسألة الثانية فيما يتعلق بالزكاة، بارك الله فيك، بالنسبة لك القسط الأول الذي دفعته فحال عليه الحول سنة كاملة 12 شهر قمري، هذا لا شك بأنك تزكيه، هذا تزكيه بارك الله فيك. وبالنسبة لما تستلمه بعد انتهاء الجمعية فما مضى عليه الحول مما دفعته أنت هذا تزكيه، وأما ما استلم وأما الذي استلمته ولم يمضي عليه الحول وإنما بمجرد استلامك له تستقبل به سنة جديدة، تستقبل به سنة جديدة، فإذا مضى على هذا المال حول كامل تبدأ تزكي. وإذا أحببت يا أخوي سعيد أنك تضم هذا كله إلى ما عندك من المال وتجعل نفس المال هذا هو حول المال اللي عندك في الأصل، يكون أفضل حتى أن لا تتوزع عليك المسائل وتتفرع عليك وربما تضطرب في هذا الأمر. خليها على حول سنتك في رمضان مثلا، إذا كنت تخرج مالك تخرج زكاة مالك في رمضان يكون أفضل بارك الله فيك. أم سلامة من عجمان تقول يعني بالنسبة للإنسان إذا كان يصلي الوتر من الليل وأذن عليه الفجر، تقول ماذا عليه؟ أختي أم سلامة طبعا سؤالك تقولين إذا كان الإنسان يصلي الوتر وفي التشهد الأخير وأذن الفجر ماذا يفعل؟ يكمل صلاته ولله الحمد وتكون الوتر في وقتها. لماذا؟ لأنه أدرك الوقت بركوعه، فما دام أنه ركع ثم رفع وطلع الفجر عليه خلاص يكون قد أدى الوتر أداء ولله الحمد وليس قضاء، فتستمرين على مثل هذا، لكن مستقبلا تحسبين الوقت وتنتبهين بحيث أنك قبل الأذان بدقائق بخمس دقائق تتوقفين عن الصلاة وتكثرين من الاستغفار. طيب تفضل، ما دام عندنا مكالمات تفضل، ما نحب نطيل عليها.
السلام عليكم.
عليكم السلام، من معي؟
معك إبراهيم عبد الله.
تفضل أخوي إبراهيم.
شيخ عندي أربعة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، ما قولكم في جماعة الدعوة والتبليغ؟
نعم.
السؤال الثاني، علاج الوسوسة في الصلاة.
نعم.
والسؤال الثالث، بالنسبة للزواج، يعني أنا عمري تقريبا 33 سنة وأكثر عن مرة رحت يعني أخطب قبل يعني وردوني يعني أكثر عن مرة فما توفق، فلين ما أصبت يعني بفشل كامل.
وينك إبراهيم؟ باقي لك سؤال. يلا إذا استطعت إبراهيم تعود. ها، من معي؟ فضل أبو سعود.
السلام عليكم الشيخ، كيف الحال؟
عليكم السلام ورحمة الله.
أول حقيقة يعني بنشكرك حقيقة، أنا من ضمن المتابعينك وأقول يعني بقولك بشهادة إن استفدنا كثير حقيقة خاصة في مجال العقيدة.
الحمد لله.
جزاك الله عنا خير الجزاء.
إياك بارك الله فيك.
شيخي العزيز، إحنا مجموعة من الشباب قمنا بتأسيس شركة.
نعم.
وهذه شركة طبعا اشتغلت الآن في شركة، أصبحنا نعمل عقود مع يعني قطاعات أخرى حكومية. تلك القطاعات الحكومية لما نعمل معهم عقود يطلبوا منا عملية تأمين، لابد نضع مبلغ اسمه تأميني. نعم. المبلغ هذا كبير يعني يتجاوز الشسنة النصاب وذلك. الآن بعد ما يحول حول يعني كامل على المبلغ التأمين الموضوع لدى الجهات الحكومية، هل علينا زكاة عليهم ولا لا؟
إن شاء الله يا أبو سعود
أكرم، جزاك الله خير، ومهما نقول شكرا يعني ما بنوفي، لكن نقول غفر الله لك ولوالديك.
دعواتك الصالحة، جزاك الله خير أبو سعود، الله يحفظك. شكرا. شكرا أبو إبراهيم. أبو إبراهيم من عجمان، وين أبو إبراهيم؟ ها معانا؟ أنا ما أسمع.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله،
كيف حالك شيخنا؟
تفضل أبو إبراهيم.
الله يبارك فيك.
مرحبا.
الله يحفظك شيخنا. شيخ الله يسلمك، عندي أربع أسئلة إن شاء الله.
تفضل.
أول سؤال، متى تبدأ التكبيرات المطلقة في شهر ذي الحجة؟ والسؤال الثاني الله يسلمك، ما هي الأشياء التي يمتنع عنها المسلم الذي يريد أن يضحي، ومتى يبدأ الامتناع عنها؟
إن شاء الله.
وسؤال ثالث، هل هناك حكمة من عدم قص الأظافر والشعر للمضحي، علما نقول سمعنا وطعنا الجميع ما قال الله ورسوله؟
طيب،
وهل إذا قصها تؤثر على الأضحية؟ سؤال أخير، من الذي يمتنع عن قص الأظافر والشعر من أفراد العائلة؟ هل الجميع أو فقط اللي يضحي؟
بنسوي لك محاضرة يا أبو إبراهيم عن الأحكام هذه. جزاك الله خير، مشكور على الأسئلة، بارك الله فيك.
جزاك الله خير،
أهلا وسهلا. تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
اللهم الله يجازيك على البرنامج، اللهم تعلمنا منك كثيرا من الأشياء المفيدة،
الله يحفظك.
السؤال الأول يا شيخ، كان عندي الوالد 95 عام، كان شوية مريض، كان يطلب لي الماء بزاف باش يشرب الماء حوالي 10 خطرات، فأنا قلت له هذا الشيطان راه يقول لك شرب الماء، شهد شهد، قلت له قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال لي لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقال لي ارحم والديك، ثم دخل في غيبوبة. السؤال الأول، لماذا الواحد من يبغي يموت يطلب الماء؟ والسؤال الثاني، قالوا لي باللي المرأة ما تقولش للراجل شاهد، ما تقولش المرأة، المرأة ما تقولش للراجل.
إن شاء الله يا فهمت يا شيخ. إيه فهمت. نعم.
السؤال الثاني يا شيخ، كاين هنا مرأة تختم القرآن ولكن قالت لي ما تبغيش تقرأ سورة المسد،
ليش؟
ما نيش عارفة علاش.
إيه.
والسؤال الآخر يا شيخ، أنا نصلي ركعة الوضوء ولكن إذا حدث ما نقومش في الحين، نقارع ربع ساعة ساعة باش نوض باش نصلي باش نتوضى باش نصلي ركعة الوضوء.
كيف يا أمة الله؟ أعيد السؤال الثالث.
أنا نصلي ركعة الوضوء.
إيه؟
ركعتي الوضوء.
إيه؟
ولكن إذا حدث ما نوضش في الحين باش نتوضى، نقعد بعض الأحيان نص ساعة ربع ساعة، وبعض الأحيان نخليها حتى نبغي نصلي الفرض، نتوضى ونصلي ركعة الوضوء والفرض.
إن شاء الله.
هذا يجوز. هل هذه هي ركعة الوضوء أم كاين طريقة واحدة أخرى؟
واضح واضح، أبشر.
شكرا يا شيخ.
مرحبا. تفضل أم سيف. أم سيف من العراق.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، عندي أربعة أسئلة. بالنسبة للسؤال الأول، جلسة الاستراحة في الصلاة وين يكون موضعها؟ هي بعد الركعة الأولى أم يعني مكانها؟
إن شاء الله.
هاي بالنسبة للسؤال الأول. بالثاني، هل يشترط أن يتم توزيع لحم الأضحية في نفس اليوم؟
إن شاء الله،
خاصة بهالظروف يعني مثلا.
نعم.
والسؤال الثالث، هل يجوز ذكر بسم الله الرحمن الرحيم على الأعمال المنزلية مثل عند الطبخ، عند هاي الأعمال أعمال البيت يعني؟
نعم.
نقول بسم الله الرحمن الرحيم
إن شاء الله.
والسؤال الرابع والأخير، ما العبرة من شعيرة الأضحية؟ هل هي فقط إراقة الدماء لله عز وجل وتقدس، وإظهار التذلل له عز وجل؟
إن شاء الله يا مسيف.
شكرا جزيلا.
مرحب
دكتور.
مرحب مرحب محمد. يا محمد من العين.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
اخفض لي التلفزيون يا محمد، الله يرضى لي عليك. اخفض لي التلفزيون، اسمعني من الهاتف.
ان شاء الله شيخ. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أنا في سؤال وفي طال عمرك توصية أو توجيه. أنا تزوجت من جديد حرمة ثانية خط.
إيه.
أم العيال شوية ما عندها علية ومرافضة هذا الأمر، مع أن أنا خلاص عقدت القران وتزوجت يعني بصفة تامة.
نعم.
اشترطت علي شروط أساس أنها ترضى. من شروطها أول شيء أني أكتب البيت باسمها أو الفيلا باسمها. ثاني شيء تكون لها مرتب 10,000 شهريا، مع أني أنا راتبي كل الإجمالي 18,000 درهم، وأنا أقول أسرة مكونة من 16 فرد في البيت. ومتحمل النفقة كاملة مع الماء والكهرباء وغيره ما يلحق. فهذا من شرطها الثاني، أن يكون الأول أن يكون أكتب البيت باسمها، والثاني أن يكون لها مرتب 10,000 شهريا وسيارة جديدة أو يعني مستعملة ومع دريول خاص ومع خدامة خاصة. وأنا مع أني لا أمتلك هذا الشيء يعني. فأنا من توجيهاتك شيخ يعني ما الواجب علي أعمل
إن شاء الله يا محمد؟
إيش اللي أستطيع؟
الله يعينك.
هذا بيني وبين الله إن أنا لا أملك هذا المال
إن شاء الله،
ولا أملك هذا الطلب.
طيب يا محمد، وضحت الفكرة. عطنا السؤال الثاني أو الطلب.
الطلب الثاني أريد الله يطول عمرك توجهنا إلى شيء يحبه الله ويرضاه بيني وبين زوجتي.
إيه.
أساس أنها تسمع هذا الكلام من فضلك.
إن شاء الله إن شاء الله بيكون ضمن الجواب. أبشر يا محمد.
جزاك الله خير.
مرحبا.
الله
لك. حياك الله. مرحبا. تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك دكتور؟
حياك الله يا عبد الله.
الدكتور عندي سؤال بخصوص التنازل والبيع والشراء، كل شيء هذا مكتوب مقدر ومكتوب يعني؟ لأن في مرة تحصل مثلا الإنسان يندم ليش صار وليش عارف الأمور هذه.
أيوة.
بس يعني سبحان الله مثلا يؤمن بقضاء الله وقدره خلاص يطمن شوي ما إن الأمور هذه.
مثل إيش يعني موضوع البيع والشراء قلت لي؟
يعني البيع والشراء والتنازل بشكل عام يعني.
تنازل؟
يعني بشكل عام.
أيه.
الحياة هذه مثلا بيع والشراء والتنازل مثلا. أيه. أيه. مكتوب مقدر ومكتوب يعني من الله يعني. وكيف الإنسان يكون يعني راضي بالأمور هذه يعني؟ مثلا صار شيء يكون يندم. يعني يقول لك لا هكذا قضاء وقدر يعني كله مكتوب يعني سبحان الله.
ان شاء الله يا عبد الله.
جزاك الله خير ما قصرت.
حياك وياك. تفضلي عفيفة.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله.
حفظك الله يا شيخنا الفاضل.
حياكم الله.
انا عندي لو سمحت 3 اسئله.
تفضلي.
السؤال الاول، يعني انا ساكنه في مكه.
اي.
واذا نزلت جده عند اولادي يعني بين المسافه حوالي 70، يقولوا ما هي تقصر الصلاه؟ لكن ولد ساكن بعيد يعني اكثر من 80 كيلو امشي يعني نسافر.
طيب
فهل يعني اقصر واجمع ولا
ان شاء الله
يعني ما يلزمنا القصر والجمع؟ السؤال الاول.
ان شاء الله.
السؤال الثاني، يعني رايت رؤيا، انا عارف انك يعني ما تفسر الرؤيا، بس انا يعني رايت رؤيا اني يعني ماشي مع اهلي فجنبي مسجد كبير، فاقول دحين الرسول صلى الله عليه وسلم حيطلع حنسلم عليه، يعني امشي بسرعه وصرت انا اركض وانفتح باب خرج منه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بهيئه طويله كده، انا لابس ثوب ابيض وعمامه بيضاء وذو لحيه سوداء، وقفت قدامه كهيئتي للصلاه واقول بصوت عالي الصلاه والسلام عليك يا رسول الله، الصلاه والسلام عليك يا نبي الله، وانا ابكي اقول يا رب اجمعني بي يوم القيامه، هل هذه الرؤيه حق؟
ان شاء الله.
والسؤال الثالث، المراه اللي تخلع زوجها كيف ترجع له يعني؟
ان شاء الله.
يسوي خلع يعني خلع. إيه
نعم. إيه نعم.
كيف ترجع ثاني
ان شاء الله؟
طب ممكن لو سمحت اخذ رقمك الشخصي لان كل ما اتصل ما اقدر امسك الخط.
ان شاء الله. في رقم الواتساب اختي عفيفة.
انا ارسلت على الواتساب اسلام كم مره تابعت فيها وحتى دخلت على اليوتيوب ما لقيت جواب لاسئلتي.
اي لا طبعا الاسئله كثيره بالالاف يعني بالنسبه للواتساب، لكن ان شاء الله ياتي دورك، لكن عموما راسليني على الواتساب. حياكم الله.
ان شاء الله. مع السلامه.
الله يحفظك. طيب نكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. بالأمس عندي لا عندنا الأخت أم سلامة، أم سلامة بارك الله فيها من عجمان، في سؤالها الثاني تقول: أنا دائما أقرأ القرآن من الهاتف وما أمسك القرآن إلا نادرا، تقول يعني ما حكم ذلك؟ أم سلامة بارك الله فيك، بالنسبة لقراءة القرآن يجوز من الصدر غيبا، يجوز من القرآن المصحف، يجوز من التفسير، يجوز من المحمول، يجوز من هذه التطبيقات والأجهزة الإلكترونية هذه أو التقنية، كل هذا جائز ولله الحمد، لكن تهجرين المصحف كامل يعني ما تشتاقين لكتاب الله عز وجل؟ المسلم يشتاق لكتاب الله، يعني وضع المصحف في اليد والقراءة منه شيء جميل، ويشعر الإنسان باختلاف كبير بين أن يضع المصحف بيده أو يضع الجوال بيده، فلذلك لا تهجرين القرآن بهذه الطريقة. أنا هو هذا ليس بهجر، قصدي أنك تتركين بهذه الطريقة، اقرأ من الموبايل، من المحمول، اقرأ من الكمبيوتر، ما في شيء، لكن يعني لا يغيب نظرك عن القرآن. نص بعض الفقهاء على أن النظر إلى القرآن عبادة، نصوا هكذا على أن النظر عبادة، وما في دليل النظر إلى القرآن، لكن عموما يعني الواحد يجربها مع نفسه، لو أطال الغيب عن القرآن وفقط اكتفى بالمحمول يجد وحشة في صدره، ولذلك تعاهد القرآن الله يرضى عليك. لكن هذا ما نستطيع نقول حرام ولا ما يجوز ولا لا، يجوز الحمد لله، لكن قصدي وثق الصلة بالقرآن كلام الله جل وعلا. أم سلامة تقول: والدتها في العناية المركزة، طبعا يعطونها بنج ومخدر على أساس ما تشعر بالآلام، لأن عندها يعني أمراض وشيء من هذا القبيل، تقول شهر كامل يعني ما صلت، ما العمل؟ أم سلامة بارك الله فيك وشفى الله الوالدة وكتب الله أجرها وأحسن الله خاتمتها، وأسأل الله تعالى أن يجعل ما أصابها كفارة وعلو منزلة ورفع الدرجة عنده سبحانه وتعالى. الأمر الثاني بالنسبة للمريض الذي يدخل في غيبوبة على قسمين: مريض يدخل في غيبوبة كاملة بحيث أنه يتجاوز يومين، ثلاثة أيام، أربعة، بعضهم يقول شهر، شهرين، ثلاثة، هذا غير مكلف، لا يجب عليه لا صلاة ولا صيام ولا يجب عليه شيء. ومريض لا، يدخل في غيبوبة متقطعة، بمعنى يوم في غيبوبة بسبب الأدوية ويصحو بعد ذلك، هذا مكلف، بمعنى أنه يأتي بهذه الصلاة على الراجح من قول أهل العلم، لأن من العلماء من يرى بأن الغيبوبة هذه تلحق بفاقد العقل، ولكن احتياطا بالنسبة لليوم واليومين هذه اليوم واليومين تعتبر في حكم النوم، لأن عمار بن ياسر رضي الله عنه دخل في غيبوبة مدة يومين، فلما استيقظ قضى، فلما استيقظ، هذا يروى عن جمع من الصحابة أيضا حصل منهم هذا فقضوا. ولذلك إذا كانت الوالدة غيبوبتها متقطعة، يوم تغيب ويوم تصحى، لا، تقضي على القدر اللي تستطيع والحالة اللي تستطيع، على ظهرها وهي نائمة تعلمونها كيف تصلي، تقول لا، الوالدة هي في وعيها، لكن المخدر هذا ما يجعلها تغيب عن الوعي، وإنما يجعلها يعني يخفف عليها بحيث أنها ما تشعر بالألم، لا، مكلف الوالدة وعلموها كيف تصلي. فإذا ما استطاعت القيام، وأكيد ما تستطيع لأن حالتها حرجة وهي في العناية المركزة، تصلي وهي جالسة. إذا ما تستطيع الجلوس، تقول والله مربطة وفي أجهزة وفي يعني أسلاك وشيء من هذا القبيل، وهي على ظهرها تصلي الله أكبر وتكبيرة الإحرام، تقرأ الفاتحة وتصلي وتومي إيماء، إذا جت في الركوع قالت الله أكبر، سبحان رب العظيم، سبحان سمع الله لمن حمد، وإذا جاء السجود تقول الله أكبر، سبحان رب العالى، سبحان رب العالى، الله أكبر، بهذه الطريقة، وهي مستلقية على ظهرها، على ظهرها، أسأل الله تعالى لها الشفاء. أم سلطان بن أبو ظبي تقول: يعني بالنسبة للإنسان إذا كان في الركعة الثانية وشك هل هذه الأولى أم الثانية، ماذا يفعل؟ أم سلطان بارك الله فيك، إذا كان هذا الشخص المصلي هو أنت ولا غيرك عنده شك ووسواس، لا، ما يجوز أنه يستمر في الشك والوسواس، ويجب عليه أن يعالج نفسه، لأن بالمجزوم كل صلاة سيشكك فيها، كل صلاة سيشكك فيها. ولذلك أخواني الذين يعانون وسوسة لا يجوز لهم أن يبقوا راضين بهذه الوسوسة، والواجب عليهم أن يعالجوا أنفسهم، والعلاج سهل ولله الحمد وميسور إذا كان هناك استعداد من الإنسان نفسه، وعندها عزيمة قوية بحيث أنه ينتفض على هذا الوسواس ويعود يعني إنسان بعيد عن هذه الوساوس والشكوك والتلبيسات الذي يحرص الشيطان من خلالها أن يضيع على الإنسان عبادته. أما إذا كان عادي أحيانا يحصل هذا طبيعي. النبي عليه الصلاة والسلام نسي ركعتين، الصحابة رضي الله عنهم نسوا، فقضية أن ينسى أحيانا أحيانا طبيعي، لكن شك دائما في كل صلاة لا مشكلة. ولذلك أجيبك على أن على الحالة الثانية، وهي أن إنسان قام إلى الركعة الثانية فشك ما يدري هذه الأولى ولا الثانية، اجتهد وهو يصلي حاول يجعلها الأولى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثا أم أربعا فليبني على ما استيقن، واليقين بأن هذه هي الأولى، اليقين بأن هذه هي الأولى، فلذلك تجعلينها الأولى وتكملين وبعدين تسجدين للسهو بعد السلام بارك الله فيك. أم عبد الله من الفجيرة تسأل تقول البنت إذا تزوجت تتبع شور أبوها ولا زوجها؟ يا أم عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لمسائل الحقوق ربنا جل وعلا خلق الخلق وأمرهم ونهاهم وأوجب عليهم واجبات وفرض عليهم فرائض وحد لهم حدود، ولذلك شريعة الإسلام شريعة من أعظم الشرائع التي جاءت فنظمت حياة الناس وأعطت كل ذي حق حقه. ولذلك جاءت الشريعة فأمرت الإنسان بأن يؤدي الحقوق وأن يوفر الحظوظ وأن يقف عند حدود الله، ولذلك قال الله جل وعلا تلك حدود الله فلا تعتدوها. قل جل وعلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فالقضية ليست قضية والله خلاص المرأة إذا البنت إذا طلعت من بيت أهلها خلاص ما لأبيها قيمة ولا كلمة عندها، وأيضا ليس من العدل أن المرأة إذا زوجت يكون أبوها قد يعني يمتلكها ملكا كاملا بحيث أن يوجهها على حسب ما يريد، لا، وإنما هناك حقوق الإنسان. الآن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لبدنك عليك حقا ولعينك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولولدك، فأعطي كل ذي حق حقه. فلذلك شريعتنا شريعة توازن واعتدال. فبالنسبة لحق الوالدين عظيم، ما ينقطع لا في الحياة ولا بعد الوفاة، ولذلك بر الوالدين مستمر حتى بعد الوفاة. فالولد سواء كان ذكرا أو أنثى يبر والديه ويطيع والديه بطاعة الله عز وجل ولا يطعهما في معصية الله، ويدعو لهما وينفق عليهما ويكثر لهما من يعني الخير الذي يحتاجان إليه، وإذا مات بقي البر بالدعاء لهما والصدقة عنهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا تصل إلا بهما. فإذا تزوجت البنت وانتقلت إلى زوجها أصبح الآن أصبح زوجها له عليها حق، ويبقى حق الوالد وحق الوالدة باقيان من البر والإحسان وكذا، لكن الآن المرأة أصبح عندها أكثر من أمر تكليفي، فحق الوالدين باقي من البر والإحسان والصلة والدعاء والطاعة بالمعروف، وحق الزوج أيضا. فلا يجوز خلط الأمور، ولذلك حق الزوج على زوجته أن تطيع في طاعة الله عز وجل وأن تحافظ على فراشه وأن تحافظ على ماله وأن تحافظ على أولاده وأن تطيع في الأمور التي يطلبها مما لا ضرر فيه، بمعنى أنها لا تأذن لأحد يكره الزوج دخول هذا الشخص إلى بيتها. فإذا قال الزوج لزوجته شوفي أنا والله ما أحب فلانة تدخل على بيتي، أنا ما أحب فلان، يجب عليها أن تطيعه، مو بقولي هذا، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ليس قولي، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، أن لا تأذن لشخص في بيت زوجها وهو يكره هذا الشخص، ما يجوز. ولذلك الزوج أحيانا ما يحب أنه يعطي زوجته ما عنده من أخبار ومعلومات، يريد أن يحافظ على مشاعرها. مثلا عندها أخ من إخوانها، الزوج يقول لزوجته رجاء أخوك لا يدخل بيتي، تقول له ليش؟ ليس من حقها، لكن تقول له مثلا عطني فسر لي لماذا، يقول له والله أنا فقط. لماذا؟ لأن الزوج هذا
يمكن عنده خبر أن أخوها يأكل مخدرات، أو أخوها والعياذ بالله من أهل الدعارة ومن أهل الفسق والفجور، أو أخوها عليه ملحوظات أمنية مثلا، عنده إشكالات أمنية، أو أخوها سمعته سيئة ما يحب يجرح زوجته، فيقول لأخوك لا يدخل بيتي، إذا بغيت تقابلين قابلين عند أمك وأبوك. ما يجوز للمرأة ويحرم عليها أن تأذن لأخيها ما دام أن زوجها قال لا تدخلين أخوك. وجرت العادة أن الزوج يفرح إخوان زوجته يدخلون بيته وخوات زوجته يدخلون بيته، ما يمنع إلا لوجود سبب، أبدا ما يمنع إلا لوجود سبب. ولذلك لا يجوز لأبو الزوجة أبو البنت يقول لا غصبا عنه الدخلينه، ما يجوز له ولا يحق له. ولا يجوز لأمها تقول لا ليش يمنعك من أخيك ومن أختك، ما لهم حق. خلاص المرأة الآن مرتبطة بزوجها، الآن الواجبات والحقوق في هذا السياق في هذا النطاق تبع زوجها، ليس لأبيها ولا لأمها الحق في أن يأمروها وينهوها. ولذلك للأسف الشديد الآن حالات طلاق دمرت فيها البيوت بسبب ماذا؟ بسبب تدخل أهل الزوجة. والله الأمة تقول لا ليش ما جيت عندنا، طيب زوجها يحتاجها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لامرأة تصوم النفل يعني وزوجها شاهد إلا بإذنه، إلا بإذنه. بعض الأمهات للأسف الشديد تخرب بنتها على زوجها، تقول لا تطعينه وتعالي البيت، وهنا ينفجر الوضع وتحصل الكارثة وينكسر البيت. وبعض الآباء يتدخل، وهذا شيء عجيب والله ما عرفناه ولا سمعنا أنه في الأزمنة السابقة بعض الآباء الآن في مشاكل وفي حالات طلاق سببها الأب، يتدخل بشكل ما يليق بمقامه كونه أب بأشياء قد تكون يعني يمارسها الصبيان، سامحوني بهذه الكلمة، يمارسها الصبيان، يمارسها المراهقين، يعني يحاول أنه يؤثر على ابنتها. والله على ابنته لابد أنك تأتين ولابد أنك تقولين كذا وتفعلين كذا، وهي تحت زوج. الله عز وجل بيسألها يوم القيامة، حق زوجها في هذا الأمر أولى من حقها من أبيها، حقها على يعني حق زوجها عليها في المسائل الأسرية والعلاقات الأسرية أبدأ من حقها على 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 حق أبيها عليها. فلذلك أخت الفاضلة البنت تعطي حق الوالدين من البر والإحسان والدعاء والترضي عنهما والإنفاق عليهما، تطيع زوجها. لأن الآن لو أن كل أب مثلا أو كل أم قالت لابنتها تعالي وكذا أصبحت البيوت فوضى والأرض رجراجة متكفئة والحياة ما لها قيمة، ما لها قيمة. هذه بيوت تحترم وبيوت فيها قانون ونظام، رب الأسرة إذا انفلت زمام البيت ما استحق أن يكون رب أسرة، ما يستحق أن يكون رب أسرة. إذا والله المرأة تطلع على مزاجها ولا كل ما اتصلت عليها أختها ولا أخوها ولا أمها خرجت، هذا مو بيت، هذا حتى الفندق مو بالطريقة هذه. فالمقصود يا أختي الله يرضى عليك ويبارك فيك، البنت تتبع شور زوجها في مثل هذه القضايا، ولا يجوز لأبيها ولا لأمها أن يؤثروا عليها في مثل هذه الأشياء. لكن هذا ما يعني والله تنقطع وتنبت عن أهلها، لا، هذه أبوها وأمها هم الأصل، الدعاء لهما والصدقة عليهما وحتى وهم أحياء وصلتهما، وأيضا الإنفاق إذا كان مثلا ما عندهم شيء مثلا فقراء أو شيء تنفق عليهم بهذه الطريقة. بارك الله فيك إبراهيم من عمان، بارك الله فيه، يسأل يقول ما يعني حكم جماعة الدعوة، يقول يسأل عن هذا. إبراهيم الله يرضى عليك ويبارك فيك، طبعا المعروف عني أنا بأني ما أتكلم حقيقة في الجماعات والأحزاب والفراق وشيء، أنا أقرر الحق، وليس على يعني علي أني أقول والله أنتقد فلان وفلان، هذا ليس من سياسة برنامجي وليس من منهجي أيضا في الحياة. الدعوة إلى الله عز وجل هي وظيفة الأنبياء والمرسلين، الله عز وجل بعث أنبياءه ورسله لتبليغ دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام كان داعيا إلى الله عز وجل، يقول الله جل وعلا له يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجس فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ويقول جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على برهان وعلى علم وعلى يقين، وليس هكذا دعوة كيفما اتفق، يقول جل وعلا: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. وهذه بيان أصناف المدعوين اللي أمامك. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة، في صنف من الناس دعوتهم تقوم على الحكمة بالحكمة، وفي صنف من الناس تؤثر فيهم الموعظة الحسنة، وفي صنف من الناس ما يصلح إلا المجادلة وأيضا الجدال يكون بالتي هي أحسن وليس بالجدال السيء القائم على السب والشتم والتجديع والمهاترات والتعيير، لا، وإنما دعوة قائمة على الحكمة. ولذلك أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. جميع الأنبياء دعوا إلى الله جل وعلا، قال تعالى لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والدعوة إلى الله عز وجل حتى تكون صحيحة ومقبولة لا بد فيها من شرطين. الأول الإخلاص لله عز وجل، بأن يكون الداعي إلى الله عز وجل مخلصا له سبحانه وتعالى، بمعنى أن تكون الدعوة لله لا لحزب ولا لجماعة ولا لجهة ولا لشخص ولا لأي شيء. ولذلك لاحظ دعوة الأنبياء في القرآن، ها ماذا يقول لأقوامهم؟ يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولذلك يدعون الناس إلى ماذا؟ إلى الله. إلى الله، أدعو، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله. وماذا يقول الأنبياء؟ ما نسألكم عليه من أجر. يقول النبي: ما أسألكم عليه من أجر. ولذلك دعوتهم دائما إلى الله، منصرفة إلى الله عز وجل. هذه الدعوة إلى الله الحقيقية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى الله، ما دعا لشخصه وما دعا لقبيلته ولا دعا لبني عبد المطلب ولا لبني هاشم، دعا إلى الله، قل قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فأهم شيء الإخلاص إلى الله، الإخلاص لله عز وجل. الثاني المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، بأن تكون الدعوة قائمة على منهج النبي عليه الصلاة والسلام، فننظر في منهجه وطريقته وفي سيرته عليه الصلاة والسلام كيف دعا إلى الله. أول ما دعا عليه الصلاة والسلام دعا إلى توحيد الله وإلى العقيدة الصافية وإلى تنقية القلب من شوائب الشرك والبدع والخرافات والأوضار هذه التي لطخت القلوب الصافية. كانت دعوته دائما إلى تصحيح العقيدة والإيمان. لماذا؟ لأن كل شيء يبنى على العقيدة. يعني الآن لو إنسان مثلا أشرك بالله وصلى وصام وكذا، ما نفعه عند الله عز وجل؟ الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قل جل وعلا: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يقول صلينا وصمنا وكذا، لماذا؟ لأن عندهم شرك بالله عز وجل. فلذلك الأهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفتتح دعوته، بل مفتتح دعوة الأنبياء هو الدعوة إلى توحيد الله، تنقية العقيدة وتصفيتها من شوائب الشرك وكدر البدعة وهذه الخرافات والهرطقيات والخزعبلات التي عشعشت على قلوب الناس، تصفية العقيدة وتنقيتها. الأمر الثاني الدعاء، الدعوة إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم من مكارم الأخلاق ومن العبادات الأخرى. وكذلك الداعي من المهم أن يكون عالما. لماذا؟ لأنه أحيانا قد يدعو الإنسان الجاهل فيكون فساده أكثر من صلاحه وضره أقرب من نفعه، وضره أقرب من نفعه. والمستقرئ لحوادث التاريخ والمستنطق للنماذج الموجودة في عصرنا يعلم ذلك. كثير من الناس للأسف هو عندها الحماسة للدعوة إلى الله عز وجل، لكن بسبب غلبة العاطفة وعدم وجود العلم ربما كفر المسلمين. في من الناس الآن من يأتي إلى عاصي من العصاة فيكفره. ليش؟ لأن غلبة العاطفة عنده، ما عنده علم. العلم هو ميزان، العلم سبحان الله العظيم يجعل الإنسان يستطيع أن يتعامل مع الأشياء. وعندنا اللي في الصحيحين قصة الذي قتل 99 نفس، لاحظ رجل قتل 99 نفس، فلما جاء أراد التوبة، رجل دموي 99 نفس، الإنسان يذبح دجاجة ما ينام، ها 99 نفس. فلما ذهب إلى دل على واعظ يعني عابد من العباد ما عنده علم، هو يعبد الله، فقال لا أنا أريد التوبة إلى الله. قال ما ذنبه؟ قال قتلت 99 نفس. قال أعوذ بالله، كيف يغفر الله لك؟ فقتله دموي، رجل دموي ما تحمل، قتله فكمل به 100. فدل على عالم، راح العالم والعالم ما يعلم عن حادثة، قال قتلت 100 نفس أريد توبة، فقال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ التوبة ما أملكها، يملكها الله عز وجل. فتاب فمات بعد لحظات فأدخله الله الجنة. لاحظ كيف أن هذا العابد جنى على نفسه لأنه ما يمتلك العلم، ما يمتلك العلم. سامحني يا إبراهيم الحديث أخذنا والأسئلة كثيرة، لكن عموما بارك الله فيك، أهم شيء ركني الدعوة إلى الله عز وجل الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. والمتابعة للنبي تكون بقراءة دواوين السنة وما اجتهد فيه بعض العلماء من جمع طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة المتمثلة، لأن هناك أشياء توقيفية ما يجوز للإنسان أن يدخلها في أن يتخلى عنها أو أن يدخل فيها ما ليس منها مما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. إبراهيم يقول ما هو علاج الوسوسة في الصلاة؟ إبراهيم أنا أذكر لي يعني حلقة كاملة عن علاج الوسوسة، لعلك تراجعها لأن الحديث طويل. وأعتقد في الأيام القريبة الماضية أيضا قدمت نصيحة لأحد المتصلين، ما أدري والله من الأخوات أو الإخوة، قدمت لهم نصيحة تقريبا استمرت 5 دقائق أو شيء من هذا القبيل حول هذه المسألة. فاختصارا سامعني، اختصارا للوقت، ممكن أنك ترجع لهذه وأنا سلسلتها ويعني حاولت أنني أتدرج فيها لعل إن شاء الله تجد فيها الفائدة. إبراهيم يسأل يقول عمري 33 سنة، يقول للأسف يعني كلما حاولت أنني أتقدم للزواج ما أتوفق في هذا. إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة لك عليك بذل السبب وعلى الله قصد السبيل، أنت مأمور ببذل السبب. واعلم علما يقينيا لا شك فيه ولا ريبة أن الله عز وجل لم يكتب لك الزواج خلال هذه الفترة الماضية، والله جل وعلا خبأ لك وقت الزواج اللي أنت ما تدري عنه متى يكون، ومن هي بنت الحلال اللي ستكون زوجتك. ولذلك أخي الفاضل، الإنسان المؤمن بالقدر يستطيع أن يتعامل مع هذه الأشياء بكل راحة وطمأنينة وانشراح صدر، لأن الله تعالى قال وخلق كل شيء فقدره تقدير، قل جل وعلا إن كل شيء خلقناه بقدر. فالمقصود يا أخي الفاضل أنت الآن اسعى واعلم أن تأخر زواجك والله إنما هو خير لك، لأن الله جل وعلا له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. فكثير من الناس يطمح إلى شيء ويستعجل فيه وما يدري قد يكون في هذا الشيء الذي يستعجله الهلاك أو الشقاء أو التعاسة أو العناء أو البلاء، ما يدري. ولذلك قل الحمد لله، الحمد لله، واسعى ووصي، ابذل الأسباب الطبيعية وستوفق بإذن الله جل وعلا. فالغنى والفقر والحياة والموت والسلم والحرب والزواج وعدم الزواج والولادة والعقم كلها بتقدير الله، كلها بتقدير الله، قدرها الله قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فعش على هذا المبدأ وبإذن الله ستوفق مع بذل السبب والتوكل على الله سبحانه وتعالى. أبو سعود يسأل يقول نحن مجموعة شباب قمنا بتأسيس شركة، يعني هنا الشركة هذه نقوم بعقد عقود مع إبرام عقود مع الحكومة وشيء من هذا القبيل، يقول يطلبوا من عندنا تأمين، يقول هذا التأمين مبالغ يعني مرتفعة جدا بالنسبة لحولان الحول على هذا المال، هل تجب فيه الزكاة؟ أخوي أبو سعود بارك الله فيك، بالنسبة للتأمين أو الضمان أو الأشياء هذه التي تؤخذ من الإنسان في مقابل أشياء معينة، هذه ليس فيها الزكاة. لماذا؟ لأن عندنا شروط وجوب الزكاة 4 وبعضهم يجعلها 5، ومن ضمنها تمام الملك واستقراره، تمام الملك واستقراره، بمعنى أن يكون لك مطلق اليد في التعامل في هذا المبلغ. أنا الآن لو سألتك أبو سعود هل تستطيع تسحب من هذا المبلغ؟ تقول لي لا ما أقدر، محجوز هذا المبلغ، إذا ما تجب عليك فيه الزكاة، وأيضا هذا المبلغ مهدد بالسحب للحكومة أو للجهة الحكومية إذا أخللتم بشرط، مثلا قد يكون هناك شروط مثلا في العقد مرتبة عليكم، مثلا هذه الشروط يكون للجهة الحكومية الحق بسحب المبلغ أو بعضه. ولذلك المال هذا فقد أحد شروط وجوب الزكاة أو فقد شرطين تمام الملك واستقراره، ولذلك ما عليكم فيه الزكاة. أبو إبراهيم من عجمان سأل مجموعة أسئلة كلها يعني تدور حول مسألة عشر ذي الحجة وأحكام الأضحية. يقول متى تبدأ التكبيرات المطلقة في ذي الحجة، وما هي الأشياء التي يمتنع عنها المضحي، ومتى، وما الحكمة من قص الشعر أو من عدم قص الشعر، وهل هناك يعني إذا قصها يؤثر على الأضحية، ومن الذي يمتنع عن يعني القص؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك. أولا بالنسبة للتكبيرات في عشر ذي الحجة على نوعين، تكبيرات مطلقة وتكبيرات مقيدة. أما التكبيرات المطلقة فتبدأ من أول ليلة عشر ذي الحجة، فإذا قيل غدا أول أيام عشر ذي الحجة تبدأ التكبيرات المطلقة إلى آخر أيام التشريق، وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. والتكبيرات المطلقة سميت مطلقة لأن الإنسان يكبر في كل وقت وفي كل مكان، يكبر في البيت، يكبر في السوق، يكبر في الشارع، يكبر في السيارة، يكبره على المكتب مثلا، يشتغل في الوظيفة، وهكذا. هذه تسمى التكبيرات المطلقة. النوع الثاني التكبيرات المقيدة، وهي تبدأ من فجر يوم عرفة على الراجح من أقوال أهل العلم، وتنتهي بآخر أيام التشريق، تبدأ من فجر يوم عرفة، ويوم عرفة هو اليوم التاسع، اليوم التاسع، وتنتهي بآخر أيام التشريق. يعني التكبيرات المقيدة في خمسة أيام، يوم عرفة ويوم العيد وثلاث أيام أيام التشريق. وسميت بالمقيدة لأن المسلم يكبر بعد الصلوات الخمس، فبعدما يصلي الصلوات الخمس يكبر بعدها قائلا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فإذا صلى العصر في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة وهو آخر أيام التشريق يكبر ثم يتوقف عن التكبير المقيد. فإذا صلى المغرب اللي ليلة 14 ما يكبر بعد ذلك، وقد ثبت هذا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمسلم يرفع صوته بالتكبير بالنسبة للرجال، وأما النساء يخفضن أصواتهن، المرأة دائما مطالبة بأنها تخفض صوتها، وأما الرجل فيجهر بالتكبير ويعلم به، يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أبو إبراهيم في سؤاله الثاني يقول ما هي الأشياء التي يمتنع عنها المضحي ومتى؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للأشياء التي يمتنع عنها المضحي هي الأخذ من الشعر والأظفار والبشرة. فقد جاء عند مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيء، وجاء في لفظ ولا من بشرته ولا من بشرته شيء. ولذلك المسألة هذه الخلاف فيها طويل وعريض بين أهل العلم، فجمهور الفقهاء يذهبون إلى أن هذا الحديث محل كلام عندهم من حيث النسخ ومن حيث العمل به، ومنهم من يذهب إلى أن النهي هنا محمول على الكراهة، قالوا على الكراهة التنزيهية، على الكراهة التنزيهية. والقول الثاني وهو أحد مفردات أحد المذاهب الفقهية المعروفة، وهو قول جمع من السلف، على أن النهي هنا للتحريم، بمعنى أن من كان عنده أضحية ودخل عليه العشر يمسك عن الأخذ من الشعر والأظفار والبشرة حتى يضحي حتى يضحي. وأنبه يا أبا إبراهيم بارك الله فيك إلى مسألة يخطئ فيها كثير من الناس، وهي أنهم بعض الناس الآن يأخذ من الشعر والأظفار ثم يقول خلاص أنا ما أضحي. لماذا؟ قال لأني أخذت من شعري وأظفاري، وهذا غلط، فهم مغلوط هذا. فلو أن إنسانا أخذ من شعره وأظفاره وبشرته وعلى القول بالتحريم ما له علاقة الأضحية، ولذلك يضحي. أرأيت الحاج الآن لو أن رجلا حج مثلا وهو محرم حلق شعر رأسه قبل ما ينتهي من النسك، أو لبس المخيط، بطل حجه؟ لا، ما يبطل حجه. ماذا عليه؟ الفدية، عليه الفدية وحجه صحيح. طيب هذا الذي أخذ على القول بالتحريم، على القول، أنا ما أرجح الآن، على القول بالتحريم ماذا عليه؟ يقول أستغفر الله فقط، يقول أستغفر الله، يأخذ من شعره ومن أظفاره، إذا أخذ من شعره ومن أظفاره فإنه يضحي ما دام عنده أضحية. ولذلك ينبغي للناس أن يفهموا هذا الأمر. فبعض الناس الآن يترك الأضحية، ليش يا أبو فلان؟ قال والله أنا أخذت من أظفاري وأخذت من شعري، وبعضهم عنده دوام يقول والله أنا ألزم بأخذ الشعر مثلا، ما له علاقة الأضحية، ضحي الله يرضى عليك. وضربت لكم مثال في الحج، لو أن حاج ارتكب محظور من محظورات الإحرام يبطل حجه؟ ما يبطل، إلا مسألة الجماع إذا جامع قبل التحلل الأول، لكن لو أنا قص شعره ولا تطيب ولا لبس المخيط حجه صحيح، لكن عليه الفدية، بارك الله في الجميع. بالنسبة لمن، طبعا السؤال الثالث يقول ما الحكمة من قص الشعر من عدم قص الشعر والأظفار؟ أبو إبراهيم الله يرضى عليك ويبارك فيك، بعض العلماء قالوا بأن الأمر تعبدي، ولذلك يعني يقف الإنسان فيه على ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أهل العلم من قال لا، الأمر معقول المعنى، قالوا بأن هذا الموسم سبحان الله العظيم نجد جميع أهل الإسلام يشاركون الحجاج ويشابهونهم في كثير في بعض أعمالهم، في بعض أعمالهم، ومن جملة ذلك الإحرام. فالحاج يمسك عن مجموعة من المحظورات، وغير الحاج ممن عنده أضحية يحرم أيضا بالإمساك عن الشغلات الثلاثة هذه، الشعر والأظفار والبشرة، ففيه تشاكل وتشابه بين الحاج وبين غير الحاج، ولذلك الحاج ينال الأجر العظيم بالحج، وغير الحاج ينال الأجر العظيم بهذه الأضحية، فله أجر عظيم وثواب كبير عند الله سبحانه وتعالى. أبو إبراهيم طبعا في سؤاله الرابع وأنا أجبت عليه أو الثالث ما يتعلق بالقص، يعني لو أخذ قص هل يؤثر؟ لا ما يؤثر كما ذكرت قبل قليل. في سؤاله الأخير يقول من الذي يمتنع عن الأخذ من الشعر والأظفار؟ صاحب الأضحية، الذي الأب الأسرة مثلا، الآن الأب في البيت عنده أضحية، هو الوحيد الذي يأخذ، عفوا هو الوحيد الذي يمتنع عن الأخذ من الشعر والأظفار والبشرة، هذا على القول الذي يذهب إلى المنع، هو الوحيد الذي يمتنع من الأخذ. أما زوجته وأولاده ما لهم علاقة، زوجته وأولاده ما لهم علاقة. كذلك لو أنه وكل، يعني بعض النساء الآن تقول والله أنا ما أذبح أوكل فلان، وكلت أخوها مثلا، وكلت أخاها، زين أخوها ما له علاقة بقضية الامتناع عن الأخذ من الشعر، هي المعنية. ولذلك الإنسان إذا وكل لا يعني بأنه خلاص هو ما يأخذ، لا، أنت الذي تحرم وتمتنع عن الأخذ من الشعر والأظفار والبشرة، وأما الوكيل ما له علاقة، الوكيل ليس له علاقة، ولذلك لو أخذ من شعره وأظفاره وبشرته ما عليه شيء ما دام أنه ما عنده أضحية. أمة الله من الجزائر تقول بأن والدها عمره 95 سنة، تقول وهو في سياق الموت طلب ماء كثير، وقلت له أنا أقول لا إله إلا الله تشهد وكذا، تقول تشهد وقال يرحم والديك، وبعدين دخل في غيبوبة وتسأل تقول لماذا الميت يطلب شرب الماء، ويقولون بأن المرأة لا تقول للرجل تشهد. أمة الله بارك الله فيك ورحم الله والدك وغفر الله له. بالنسبة للموت له شدة، الموت له شدة، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما دخل في النزع قال إن للموت سكرات، اللهم هون علي سكرات الموت، ولذلك الإنسان يجد شدة وجهد، فكثير ما يفكر بالماء، والفقهاء نصوا على أنه يرطب لسانه وشفتيه بالماء حتى يسهل عليه النطق، حتى يسهل عليه النطق. والحمد لله ما دام الوالد نطق بالشهادة حتى لو قال بعد الله يرحم والديك طيب. وأما قول العامة المرأة ما تشهد رجل، هذا غلط وخطأ وما عندهم دليل في هذا، فالمرأة تقول للرجل سواء محرم لها أو غير محرم، محرم عليها أو غير محرم، تقول قل لا إله إلا الله عند الوفاة، ما في بأس ولله الحمد والمنة. والله أنا تفاجأت بالوقت، المخرج يقول لي خلاص الوقت وعندنا أسئلة كثيرة، وغدا عندي حلقة الواتس أب الإجابة على أسئلة الواتس أب إن شاء الله يوم الأحد القادم. سامحونا أختي أمة الله، باقي لك أسئلة، أم سيف من العراق، محمد من العين، عاد محمد قصة قصة الآن يحتاج إلى محاضرة، الله يعينه ويقويه لأنه داخل في معركة مع زوجته الأولى بسبب الزواج. وعبد الله أيضا من أبو ظبي وعفيفة من السعودية، أعتذر منكم لكن هذا الوقت وقت البرنامج يوم الأحد القادم إن شاء الله، لأن الجمعة والسبت عندنا حلقة الإجابة على أسئلة الواتساب. يوم الأحد إن شاء الله تنتظروني أجيبكم على ما تبقى من الأسئلة بإذن الله وتوفيقه وتيسيره. السلام عليكم ورحمة الله.